بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله عز وجل على أنه أكرمنا بالحضور إلى هذا المجلس الذي في الحقيقة يكون إن شاء الله مجلس الذكر ومجلس الخير، والحمد لله هؤلاء لم يربطونا إنما جينا إن شاء الله بالرغبة، كما لم يربطوكم ولا يجروكم بالقوة، إنما جئتم لوجه الله عز وجل. نرجو من الله أن نكون كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لا لله إلا أن يكون لله. وقد يكون يجلس في المجلس شخص لا يريد الذكر، لكنه قد يكون كما تعرفون أولئك هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم. فأي واحد يجلس في هذا المجلس إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن يشمله ويشملنا جميعا برحمته وبسكينته، وتتنزل الملائكة إن شاء الله. نؤمن بهذا، لأن هذا مجلس ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر هذه الدولة المباركة، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون رائدة مربية للعلم، علم الكتاب والسنة. وكما قال الشافعي رحمه الله: لا علم إلا علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نشكر الإخوة القائمين في الوزارة، جزاهم الله خير، وجدنا منهم كل لطف وكل ترحيب. وأنا فرح مسرور جدا بهذه الوجوه الطيبة، فتية آمنوا بربهم. الحمد لله ما فينا شيخ كبير، أنا وحدي نعم شيخ كبير، ما فينا إلا أنا وحدي. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في كتاب نخبة، أو ندارس كتاب نخبة، أو نخبة الفكر. فكر جمع فكرة في الحقيقة، الظاهر أفكار التي تتعلق بعلم الحديث، انتخبها ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا كما قال في مقدمته. فإذن هذا الكتاب نخبة الأفكار المتعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول، يقرأ لنا أحد من الإخوان. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،
في كتابه، إما أن تقول إعراب حكاية نخبة الفكر، أو تقول في كتابه نخبة، أو نقول نخبة الفكر، يعني بدل ومبدل منه. نعم، في كتابه، في جار. نعم.
الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً، وصلى الله على سيدنا محمدٍ الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيراً ونذيراً، وعلى آل محمدٍ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم.
فأقول
هذا الكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والأثر المقصود منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعه، وكذلك ما جاء عن غيره من الصحابة والتابعين، كلها تدخل في الآثار. ولذلك يعني الذين ينسبون أنفسهم بعدما انتشرت المذاهب المختلفة عقدية وفقهية وانتشرت الانتسابات، فكان من السلف من يقول أنا أثري المذهب، يقول أنا أثري المذهب. ابن جرير لم يكن مقلدا لمذهب، كان أثريا. بقي ابن مخلد كان يقول أنا أثري. وهذا الأثر مرادف للحديث، ولذلك قال ابن حجر: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، يعني أهل الحديث وأهل الأثر كلاهما بمعنى واحد، ويقصد بأهل الحديث الذين هم يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول كل واحد يريد إن شاء الله من الأئمة وغيرهم يريد أن يعمل بالحديث، لكنه قد يفوت بعضهم الحديث وقد يعني لا يصله فيفتي خلاف ذلك، لكنهم أئمتنا رحمة الله عليهم قد أوصونا بأننا نأخذ بالحديث إذا خالف قولهم. لكن لما انتشرت المذاهب وجاءت التعصبات، فسمي ناس أهل الحديث وأهل الفقه أهل الرأي، ثم من أهل الرأي والفقه المذاهب المختلفة: الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنبلية، الأوزاعية كان أيضا، وكذلك كان الظاهرية. فهنا أهل الحديث المقصود منهم الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتون ويذرون، فقد كثرت عامة. لكن هنا المقصود منه علماء أهل الحديث في اصطلاح علماء أهل الحديث، أهل الأثر وأهل الحديث. أنا أريد أن بالاختصار نقول أن هناك أهل الحديث أولئك الذين كانوا يتتبعون الأثر بدون تعصب لمذهب واحد، كانوا يسمون أهل الحديث، ولذلك جاءت الكتب اعتقاد أهل الحديث والأثر. فهنا المقصود منه خاصة أهل الحديث الذين يدارسون السنة عامة دراسة، ومن حيث التسمية يأتي كل من يتتبع الحديث في عقيدته وفقهه يسمى أهل الحديث. نعم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، وابن حجر في القرن التاسع وجد أشياء كثيرة قبلها، وقد يذكر أقدم ما ذكر هو بنفسه للرامة هرمزي محمد بن حسن بن خلاد كتابه المحدث الفاصل، ثم بعد ذلك جاء القاضي إياس، ثم جاء ابن الصلاح. لكن الأصل الذي يقال أن هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصل مصطلح الحديث موجود من كتاب الله وسنة رسول الله في زمن الصحابة، والصحابة استعملوا بعض هذه الطرق لتحقيق سنة رسول الله. لكن الذي يكون قد جمع أول جمع أكثر من غيره فيما سبق هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. فابن حجر أمامه هذه التصانيف كلها، ولذلك قال قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن نلخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. ماذا يقصد في تلك المسالك؟ رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني كأنه والله أعلم يريد أن يتمنى أن يكون يكتب ما هؤلاء العلماء الذين قد خدموا السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد.
فيقول: أقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. الكتاب كتاب أهل الأثر وأهل الحديث، فلماذا لم يقل أهل الخبر؟ فأراد واستعمل كلمة الخبر ليبين أن الخبر عام، وهذه الاصطلاحات قد تخدم أي خبر تريد أن تحققه في ثبوته وسقوطه، فيكون الخبر هذه الاصطلاحات تفيد. ولذلك إذا رأيت التاريخ فيجب عليك أن تحقق التاريخ على أصول أهل الحديث، وإلا تذهب فتتكلم في عثمان رضي الله عنه، تتكلم في علي ومعاوية بما كذب عليه الكاذبون. فإذا عرفنا على طريقة أهل الحديث أن هذا الخبر فيه فلان الكذاب وفلان متهم بالكذب وفلان صاحب هوى، فيمكنك أن تقدر صحة هذا الخبر أو بطلانه. ولذلك ابن حجر استعمل كلمة عامة الخبر، وفيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر عن الصحابة، فيدخل فيه حديث رسول الله بجميع أنواعه، كذلك آثار الصحابة، ثم تقدم إلى التاريخ، فكل هذا أراد أن يشمله لفظ، يشمله لفظ فاستعمل الخبر. نعم. إما يكون له طرق معين، طرق بلا عدد معين، طرق حتى الطرق، قال ابن حجر في شرح النخبة نزهة، قال إن الطرق استعملته طرق بمعنى الطرق الكثيرة، لأن فعل في جمع الكثرة، الفعل الخبر في جمع الكثرة يأتي على جمع فعل، وعلى جمع القلة أفعل، ثلاثة وما قبل يسمى فعل، أو ثلاثة وما فوق يكون مشهور، يكون يجمع على أفعل أطرقة، لكن لما قال طرق معناه طرق كثيرة، لكن بلا عدد معين، أو ما حصر بلا عدد معين، فيكون قال انظروا إما يكون له طرق بلا عدد معين، فالأول هذا الذي قال يكون له طرق بلا عدد معين هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. بلا عدد معين لا تقول أنه إذا كانوا عشرة فيعطون العلم اليقيني أو يفيد خبرهم العلم اليقيني، ولا تقل عشرين، ولا تقل مئة، قد يكون مئة ولكن لا يعطونا أو لا يعطي خبرهم الخبر اليقين. فهذه المسألة ترجع إلى أوصاف المخبرين أيضا. مثلا الآن عندنا إن شاء الله ليس بالحب والاعتقاد فقط، إنما يعني بالواقع والنظر إلى الواقع، إذا اجتمع ثلاثة من الصحابة أبو بكر عمر عثمان أو أبو بكر عمر، إذا أخبروا بخبر هذا يعطي اليقين بأنه صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، فليست المسألة مسألة، لكنهم قالوا لابد أن يكون فوقها الثلاث، قد يكونوا أربعة، الخرفاء الأربعة إذا اجتمعوا على خبر يقينا نحن نقول في طبقة الصحابة هذا متواتر، لأن الصحابة لا يمكن أن يكذبوا أو لا أن يتواتوا على الكذب، ولا أن يحصل منهم اتفاقا أيضا إن شاء الله. ثم فيما بعد التابعون وخير القرون قد يكون نوازنهم بهذه الموازنة، بحيث يكون منهم عشرة من التابعين سعيد المسيب وابن سيرين وغيرهم وغيرهم مثل هذا، إذا اجتمعوا على خبر فنقول هذا في زمن أو في طبقة التابعين متواتر. ولذلك يقول لا تقل هناك عدد خاص، وهناك ناس قالوا إذا كانوا أربعين فموسى عليه السلام ذهب معه في الميقات أربعين شخصا فأربعين يعطون الخبر اليقين، كذلك إذا كانوا سبعة إذا كانوا خمسة، كل هذه حتى كنا ندرس ونحن في الهند، فكان في حاشية كتب إذا كان سبعة أشخاص أخبروا خبر يكون متواتر. الشيخ ضحك على هذا، قال هذا دليل مثل ما قال الأرض كروية لأن الرز أبيض، ما هو المطابقة بين الدليل والمسألة؟ يعني ليس أي تطابق، إنما هو على عدد، على كل حال ليس هنا مطلوب، إنما أوصاف المخبرين، لكن الشرط الكبير هو أن يعطي خبرهم اليقين بأن هؤلاء لم يتواطؤوا على الكذب ولم يتوافقوا على الكذب، هذا هو شرط المتواتر. فالخبر إما يكون له طرق بالعدد المعين لكنه يكون فوق الثلاث وما فوق، ويكون من ابتدائه إلى انتهائه أيضا لا ينقص هذا العدد، أما إذا زاد فهو المطلوب. كذلك يكون مستند انتهائهم الحس، هذا هو تفسيره هو وتفسير الآخرين أيضا في التواتر، أن يكون مستند انتهائهم الحس، ويفيد ذلك القطع بحصوله. ما معنى مستند انتهام الحس؟ الحس الحواس الخمسة ما هي؟ هي السمع والبصر واللمس والذوق والشم. فإذا كان خبر يتعلق بالشم فالصحابي مثلا أنس رضي الله عنه إذا قال شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أطيب من ريح المسك، وهكذا إذا أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، التابعين رضوان الله عليهم أجمعين شممت، ربما أدرك بعض التابعين جبة رسول الله، معروف هذا كان يغسل وكان يتبرك به، رأيت شممت جبة رسول الله فإذا هي أطيب، فإذا تعلق بالشم حاس من الحواس. كذلك السمع، سمعت رأيت أخبرت، أيضا الذوق كيف يأتي مثاله، ذقت ماء البحر فوجدته حلوا، مثلا إذا كان أي بحر من البحور في الغالب البحر ماله، إذا كان أحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عدد كبير يخبرون ذقنا ماء البحر الفلاني فهو حلو وليس ملحا، مثل هذا. ولذلك هم يقولون المتواتر لا بد أن يكون بما فوق الأربعة ويكون مستند ينتهي من الحس، وكذلك لا يقل هذا العدد، ويكون يعطي خبرهم اليقين للسامع، بحيث لا يمكن يقول هذا كذب أو هذا يمكن أن يكذب. كذلك سبحان الله لو كان حتى قالوا في الشروع قالوا قد تكون هناك أخبار لا يمكن الإنسان أن يدفع، حتى لو كان كفار، لو كان كفار مخبرين بشيء، فمن الممكن أن تقول هؤلاء كلهم لا يجتمعون على الكذب، لكن المسألة متعلقة بحديث رسول الله، فإذا لا كفار للدخل، لكن من حيث تعريف المتواتر لا يحدد بعدد خاص، أو ما حصر بما فوق الاثنين يعني ثلاثة وما فوق، أو بهما أي يكون المخبرون اثنان، أو بواحد أي يكون غريبا كما يقولون. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، شروطه هي ما هي الذي قلنا أنه هذا العدد يكون عدد ما فوق الأربعة، ما فوق الثلاثة، ثلاثة أربعة وما فوق، كذلك لا بد أن يكون عدد يكون لا يقل هذا العدد في جميع طبقاته المخبرين حتى يصلنا، كذلك يكون مستند ينتهي من الحس ويعطي اليقين في هذا الخبر بأنه لا يمكن أن يكذبوا أو لا يمكن أن يتفقوا على الكذب فهو متواتر. والثاني إذا كان بما فوق الاثنين ثلاثة فهو مشهور، وهو المستفيض على رأي، على رأي بعضهم يقول مستفيض هذا خبر قد استفاض يستعمله العلماء، فالمستفيض والمشهور كلاهما مترادفان في معنى واحد، لكنه بعضهم يفرق بين المستفيض ما يكون فيه إذا بدأ إذا كان صحابة ثلاثة ثم التابعين ثلاثة أتباع التابعين أتباع التابعين إلى آخره حتى أتباع الرواة كلهم لا يقلون ثلاثة عن ثلاثة ولا يزيدون، وهذا مستفيض. لكن إذا كان المشهور بمعنى ثلاثة من الصحابة ثلاثة من التابعين أربعة من أتباع التابعين ثلاثة من أتباع التابعين فهذا يسمى مشهورا، لكن كلاهما الترادف هو الأرجح في هذا، فسمه مشهورا أو سمه مستفيضا كلاهما بمعنى واحد. والثالث أي ما حصر بهما أي باثنين بمعنى أنه لا يقل عدد المخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أو عن أي خبر لا يقل عددهم عن اثنين اثنين عن اثنين عن اثنين، ولو زادوا لا يضر في هذا، في بعض الطبقات لو زادوا، لكن ولو طبقة واحدة فيه اثنان فيسمى الخبر بأقل عدد. من الممكن مثل ما هو معروف إنما الأعمال بالنيات حديث، هذا غريب، لكنه بعد يحيى بن سعيد قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال حدثنا محمد بن إبراهيم الطيبي أنه قال حدثنا علقمة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب، فمن علقمة إلى يحيى بن سعيد كلهم متفردون، لا يوجد بإسناد صحيح أنه أحد شارك القمة ولا أحد شارك إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي ولا أحد شارك يحيى بن سعيد بعد ولا أحد شارك يحيى بن سعيد بعد يحيى بن سعيد استفاض وشارك مئات من الناس هكذا قالوا حتى ابن حجر قال تتبعت فوجدت ناسا كثيرين. فإذا لم يخرج من كونه غريبا. كذلك إذا كان اثنين اثنين ثم بعد ذلك آلاف من الناس وهو غريب في أصله في الحقيقة وهو عزيز، ولا يشترط أن يكون لا يقل ولا يكثر. ولو في بعض الطبقات نقص العدد بقي العدد على اثنين والباقي كلها من أطرافه يكون عدد كثير، فقال إن التسمية في هذا العلم يسمى بأقل عدد. وكان بعض مشايخنا قد يمثل يقول سلسلة الحديث مشبه بسلسلة الحديد. إذا كان سلسلة الحديد كل حلقات السلسلة غليظة متينة واحد منها ضعيف فيسمى بهذا الضعيف. يعني سلسلة الحديد إذا كان كلها غليظة واحد ضعيف فيقول هذه سلسلة ضعيفة. إذا كان في طبقة من الطبقات راوي واحد ومن طبقة الصحابة وجدنا اثنين ثلاثة وبعد هذا اثنين ثلاثة ما ذلك يسمى غريبا. إذا كان في طبقة من الطبقات في طبقة التابعين أو أتباع التابعين انفرد واحد منهم فيسمى غريبا. كذلك يسمى عزيزا إذا كان اثنين تفردا في بعض الطبقات ولو كان من قبلهم ولو كان من بعدهم أكثر من اثنين ثلاثة أربعة. ولذلك قال العزيز وإذا كان باثنين فهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لما زعمه. ماذا يقصد بهذا؟ يعني لا يقول أحد أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان على الأقل عزيزا. وإليه ذهب يومي كلام الحاكم كما قال، كذلك إليه ذهب أبو علي الجباي وغيرهم قالوا الحديث لا يكون صحيحا إلا أن يروي صحابيان ثم أن هؤلاء على الأقل اثنان وما زاد فهو الذي يدخل في الصحيح وإلا يكون ضعيفا، وهذا كله مخالف للصحيح. والرابع الغريب أو بواحد، فالخبر إما يكون له طرق بالعدد المعين أو ما حصل بما فوق الاثنين أو بهما أي باثنين أو بواحد فقط، يكون واحد أن واحد أن ثلاثة أن واحد أن خمسة أن واحد، فهذا لا يخرج عن كونه غريبا. إذا تفرد في طبقة من الطبقات واحد فيسمى غريبا ولو كان من الطرفين الشيوخهم كثر وتلاميذه كثر، ما ذلك لا يسمى إلا غريبا. زيد بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم
يقول وكلها سوى الأول آحاد، سوى المتواتر يسمى آحاد. فيقولون حتى ولو كان مشهورا هذا من خبر الواحد أو من خبر الآحاد، هكذا خبر الواحد وخبر الآحاد لا يظن خبر، حتى لو كان مشهورا يقول خبر واحد هذا خبر واحد. وهذه الاصطلاحات في الحقيقة أثرت في المسائل الكثيرة الشرعية. تعرفون أن هناك من ذهب إلى إقامة الخلاف بين الآية وبين السنة، قالوا السنة خالفت الحديث أو الآية فالسنة لا يعمل بها لأن هذه ظنية وكذا، كلام من هذا النوع. ولا نريد أن ندخل إلا أننا نشير أنكم يجب عليكم أن تطالبوا في هذا الباب كلام الشافعي رحمه الله وكلام الأئمة الذين كتبوا أن الخبر إذا كان ولو غريبا لكن بإسناد صحيح فهو يفيد العلم اليقيني ويفيد أيضا العمل وجوب العمل عليه. يفرقون يقول لا يفيد العلم اليقيني إنما يفيد وجوب العمل عليه. نقول لا، كلاهما إن شاء الله متلازمان. وعليه كان الشافعي رحمه الله ناقش، وكتاب الرسالة في الحقيقة مهجور وينبغي أن يدرس، رسالة تدرس. هذه هو ناقش شخصا قال كيف تقول أنه لا يفيد الخبر اثنين العزيز لا يفيد العلم اليقيني، كيف تقول هذا الكلام؟ قال لأنه فيه خطأ وفيه يعني إمكانية خطأ وإمكانية صواب. قال مثل، قال هذه اليد معصومة لا يجوز أن يعتدى عليها باليقين، أليس كذلك؟ قال نعم. قال طيب إذا شهد اثنان عدلان أنها سرقت ماذا تفعل؟ سكت مسكين برد. قال أليس تقطع يده؟ قال نعم. قال فإذا كيف تزيل اليقين بالظن والشك؟ فالإمام الشافعي ثبت في الحقيقة، كتبه في الحقيقة رصينة جدا. طبعا لا لا هذا كلام كان إهانة للشافعي، لكن نقول ينبغي أن يعني يدرس كتب الشافعي والكتاب اختلاف الحديث أهم شيء في هذا الباب. كذلك الأمة عامة، فالحقيقة أنها كلها وإن كانت آحاد يفيد العلم اليقيني إذا كان برواية الثقات، كذلك يفيد وجوب العمل. وعليه عقيدتنا في عذاب القبر، عقيدتنا في الملائكة كثير أشياء كثيرة، عقيدتنا في جبريل، عقيدتنا في مسائل كثيرة، الجنة والنار، وإلا نحن نتخبط في الظن، ما هو كذا؟ على كل حال ففيها المقبول وكلها سوى خبر سوى الأول آحاد المتواتر والمشهور والغريب. المتواتر هو متواتر والباقي آحاد وإن كان له طرق ثلاثة وأربعة. وفيها المقبول أي من في المشهور مقبول، وفي العزيز مقبول، وفي الغريب مقبول، وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. المتواتر لا يبحث في أحوال الرواة لأنه اجتمع عدد كثير واستحالت عادة توافقهم على الكذب. أما المشهور وكذلك الغريب العزيز وكذلك الغريب لا بد أن يبحث عن أحوال رواتها تعديلا وتجريحا، فإن كانوا ثقة رووا الحديث الصحيح تعريفه كما يأتي أنه ما رواه عدل تام الضبط، اختبرنا ضبطه أيضا فوجدنا أنه لا يخطئ بفضل الله تعالى، تام الضبط، متصل السند، كل واحد يكون سمع من غيره، غير معرض الأشهاد فهو الصحيح. فلذلك وإذا وجدنا رواة ضعاف من حيث الحفظ، كذلك كان قوي حافظا فضعف حفظه بعدما كبر، كل هذه تطرى فيها أسباب الضعف. فالمشهور والغريب والعزيز والغريب كلها تحت البحث، لا بد لا يحكم بحديث أنه صحيح إلا إذا كان على طريقة أهل الحديث نزل على تعريف الصحيح. نعم. وقد يقع فيها قرأتم وقد يقع فيها أي في الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني هناك علم يقيني وهناك علم نظري بالقرائن الذي يفيد اليقين، يعني في المشهور وفي العزيز قد تكون من الأخبار يفيد مثل المتواتر، هذا الذي يقصد، لكنه بالنظر والاستدلال. أما المتواتر لا ينظر فيه، لا يحتاج إلى نظر والاستدلال. فعامة الناس إذا سمعوا أن مئة من الشخص أخبروا وفيهم ناس كبار العقول كبار السن معروفين بالصلاة والتقوى يفهم أن هذا خبر يقيني، لكن المشهور والغريب والمتواتر لا بد أن يكون بالنظر والاستدلال. فهذا لا يمكن إلا يعني لا يمكن أن يعرف أو يأخذ منه اليقين إلا العالم الذي له علم بمعرفة الرواة. وعلى المختار بالقرائن، فالقرينة تدل الآن إذا كان ربما يمثل، نعم، فتمثيله مثلا الآن كما مثل ابن حجر وغيرهم أيضا أن حديثا واحدا غريبا قد رواه صحابي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام، ثم من أهل اليمن أخذ وذهب إلى اليمن ولم يلتقيا معا، وفي المدينة ناس سمعوا ولم يلتقوا مع الذين سمعوا من أهل الشام ومن أهل اليمن ثم من أهل الكوفة وغيرهم من أي مكان، هذه قرينة تدل على أنهم لم يجتمعوا على في وقت واحد حتى يكذبوا، وتفرعت عنهم طرق، فيدل هذا بالفعل يدل على أن هذا يعطي خبرا يقينا بأنهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في مكان واحد في غزوة واحدة يكون صحابي وصحابي سمع فيقولون ربما يكون اتفقوا، لكن ما يعتبر في الصحابة الكلام في أنهم اتفقوا على الكذب، لكن النسيان قد يمكن، لكن فيما إذا تفرق كل واحد لم يلتقي بعضهم مع بعض هذا يدل على أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بها عدة مرات، ثم أخذ منهم كل واحد، لم يلتقي أهل اليمن مع أهل الشام. هذه الشهرة يعطي خبرا يقينا بأن هذا خبر يقيني، لكن بهذا النظر والاستدلال. أما المتواتر الذي يخبره عدد كثير هذا هو الذي لا يحتاج إلى النظر والاستدلال. ولذلك أشار إلى شيء قد يقع فيها الضمير رجل ماذا؟ إلى الآحاد، ما يفيد العلم النظري، أي اليقيني، العلم النظري اليقيني بالنظر والاستدلال بالقرائن إلى المختار. وابن حجر في نزهة مثل قال: إذا كان حديث أخرجه البخاري ومسلم واجتمعت الأمة على قبول روايتيهما فهذه قرينة على أنها صحيحة وتعطينا اليقين. هذه من جملة القرائن، بالقرائن على المختار، ولا بد أن تكون قرينة. لكن لا شك حتى فرضنا لو كان واحد من في هذا الزمان، لو اجتمع الشيخ بن باز، لو اجتمع الشيخ بن عثيمين، اجتمع الشيخ السبيل، هؤلاء الأساطين لو اجتمعوا على خبر مشاهد أو مسموع، إن الشيخ بن باز ما كان يشهد، اللهم اغفر له وارحمه، لكن خبر مسموع، هل يقال إنهم يكذبون؟ أبدا. فنقول القرائن قد تعطي خبر قرائن الراوي، وقرائن الحال تعطي اليقين، هو الذي يشير إليه ابن حجر قد يقع فيها، أي في خبر الآحاد التي يكون في الغالب موضع الشك والشبهة، لكنه يفيد العلم اليقيني بالنظر والاستدلال إذا أحاطت بها القرائن. ثم الغرابة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل.
لحظة، لا فيك. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. أصل السند ما هو؟ هو طرفه الذي فيه السحابي، يعني الغرابة يكون في طبقة التابعي. لم يروي عن أبي هريرة هذا الحديث إلا رجل واحد، لم يروي عن عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات إلا ألقمة. ثم بعد ألقمة إذا انتشر الرواة أو كثرت الرواة فهنا يقول هذا فرد مطلق، هذا فرد مطلق. والثاني الفرد النسبي، يعني إذا لم يكن في أصل السند بل الغرابة تكون في طبقة التابعين أو أتباع التابعين. مثلا يكون النافع يكون سمع مالك رضي الله عنه رحمه ولم يسمع منه إلا شخص واحد، ثم انتشر عنه، لم يسمع منه إلا شخص واحد. وإن كان روى هذا الحديث النافع غير مالك أيضا، فالمالك رحمه الله ربما النافع يكون تفرد منه شخص واحد، فيقولون هذا فرد نسبي في بالنسبة لنافع لأنه لم يسمع من نافع، هذا حديث غريب لا نعرفه روى عن نافع إلا واحد. ومالك رحمه الله روى عنه مئات الناس قد يكون هذا، فالفرد أو الغربة بنسبة شخص واحد، وإن كان أصل الحديث لا يكون فردا، يكون عزيزا وغيره، لكن حتى في العزيز قد يحصل فرد نسبي. حتى في المشهور روى عن الصحابة ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة واحد منهم روى فقط، فيقولون هذا دين لم نروي عن فلان إلا فلان، لكن الثاني والثالث قد روى منه عشرات الناس، فالفرد النسبي. كذلك يقولون هذا فرد نسبي بالنسبة للبلد أيضا، فلم يروي عن أهل الكوفة من أهل الكوفة هذا الحديث إلا فلان، لم يروي عن أهل الشام إلا فلان، كل هذا بالنسبة لفلان. فهذا قد يكون مشهورا، قد يكون يعني أشرت الطرق له، لكن بنسبة شخص واحد يكون فردا. وهنا يدخل في التعليل، قد يكون هذا الفرد الذي تفرد عن هذا ورفقاؤه مالك وغيرهم رووا بلفظ، وهذا الواحد الذي تفرد عنه واحد قد خالف في اللفظ فيدخل في التعليل أنه توهم وكذا. نعم، هذا نجد هذا الاستعمال في كتب العلة كثير. نعم، ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني يقولون إذا كان فرد مطلق فيسمون فرد، لكنه إذا كان فرد نسبي فيقولون غريب، غريب في الغالب. ولذلك تجدون غرائب مالك، للدارقطني له كتاب مما تفرد عن مالك رحمه الله ومما تفرد عن مالك، والدارقطني نفسه يقول هذا حديث غريب من حديث فلان. يستعملون كثير، لا يستعملون فرد بالنسبة لمالك مثلا، هذا غريب عن مالك رحمه الله لم يروي عنه إلا فلان. نعم، وخبر الآحاد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
وخبر الآحاد بنقل عدل، طبعا برواية عدل تام الضبط، العدل من هو؟ العدالة لا، تام الضبط غير، لكن إذا قيل عدل فمعناه ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى، فلا يرتكب الحمد لله المفسقات أو أعمال مفسقة، فهذه ملكة، هكذا يعني يعرفون. والملكة في الحقيقة هذه أيضا مسألة أو كلمة اصطلاحية، الإنسان قد يكون يتكلف في بعض الأعمال في بجد وكد، ومع الممارسة يحصل له، يحصل بدون روية كما يقولون، بدون روية وبدون تكلف يحصل له. فالذي يكون الحمد لله صالحا تقيا من صغره إلى كبره، ويكون يؤدي الصلوات ويؤدي الأعمال الصالحة كلها، فتحصل له ملكة بحيث يملك على نفسه إن شاء الله ما يمكن أن يكون يأتي بالمفسقات. ولذلك قالوا أن هذا عدل، ولا يكون عدل من لم يجرب فيه من صغره إلى أو من وقت ما أسلم، لابد أن يكون شخص معروفا وليس يكون مجهولا مطلقا. مجهول يخرج من هذا، المجهول لا يكون عدلا إلا أنه فيه إمكان العدالة وعدم إمكان العدالة، لكن لابد أن يكون عرف أن هذا مداوم على الطاعات، ليس يوم واحد جاء في المجلس وطلع وبرز وربى لحيته وأمم وكذا فيقال أنه عدل. لا، لا، غر مالكا سمته. عبد الكريم بن أبي المخارق كان مالك رحمه الله يوثقه، فقالوا هو ضعيف غر مالكا سمته، لحيته الطويلة واللباس يعني زين غير يعني مخالف للسنة وكذا، فلا بد أن نعرف أن حصلت له ملكة، هذا هو. وكيف نعرف؟ الناس يشهدون أن نعرف منذ مدة طويلة أنه على هذه الحالة أو هيئة الحسنة. فعدل برواية بنقل عدل تام الضبط، تمام الضبط قطعا قد يكون الإنسان من أصلح الناس لكن يكون مغفلا، فلان أدركته غفلة الصالحين، هكذا قالوا. فالصلاح وحده لا يكفي في رواية، في قبول الرواية لابد أن يكون جرب ضبطه. وكيف يجرب ضبطه؟ الآن نحن أشرة إذا جلسنا نذاكر مدة فنعرف أن أخونا فلان ما شاء الله ضبطه كثير، وأنا ضبطي قليل، وأنا أحسن من فلان وفلان أحسن مني، هذه كلها فيما بيننا نشهد. كذلك المحدثون رحمة الله عليهم كانوا يأخذون هذه المعلومة ممن عاصروهم وممن ذاكروا معهم وممن زاحموا بالركب عند المشايخ، ففيما بينهم إذا شهدوا فكانوا يأخذون أنه تام الضبط. فرضنا أنه يعني هذا في المعاصرين، لكن كيف يأتي ابن معين ويقول في التابعين أنه حديثه صحيح أو أنه ثقة، والثقة لا يقول إلا إذا كان عدلا وتام الضبط. فإذا ابن معين لم يدرك، توفي في سنة 39 و200، والإمام أحمد 241، فكيف عرف من توفي بعد 120؟ فكانوا يأخذون أحاديث الراوي ويقارنون ويوازنون روايته بروايات من كان درس على الشيخ نفسه، فإذا وجدوا موافقا ولم يخطئ يقولون هذا ثقة روى 100 حديث موافق لأحاديث الآخرين، لكنه إذا وجدوا أنه أخطأ في حديث أو حديثين ثقة أخطأ في حديث أو حديثين أو ثقة ويهم، لكن لابد أن نعرف موضع وهمه، وإلا كل حديث يكون في موضع الشبهة، وهذا لابد أن يكون بعدما تحكم على حديث ثقة لابد أن تعرف إذا كانوا عينوا في ترجمته أنه أخطأ في حديث كذا وكذا، وهذا مرتعه كتب العلل. فإذا قالوا صدوق يهم كثيرا فلا بد أن يكون لهم يعني كأن عملية، لا نقول عملية ليست عربية، عمل حسابي، عمل حسابي معناه أنهم وجدوا أنه يروي 50 حديث يخطي في 30 ويصيب في 20، يخطي كثيرا، هذا قد فقد ثقته، لابد أن تكون له متابعات والشواهد وغيره. فألا كل حال الضبط كيف كانوا يختبرون فيما بين من المعاصرين يشهد بعضهم لبعض، إن لم يكن معاصرا فكانوا يأخذون أحاديثه ويضربون حديثه بحديث زملائه الذين مضوا، يعني يجمعون رواياتهم كلها، فإذا وجدوا موافقا يقولون هذا تام الضبط. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن بعض الرواة، يعني هو في الأذن أين وجدته، أنا ضبطته لكن الآن كنت أبحث ما وجدته، هو مضبوط عندي مكتوب، يقول سئل عن راو قال كم روى، ما روى إلا حديثا أو حديثين ومثل هذا لا يتأتى عليه الحكم أو مثل هذا المعنى، سبحان الله. فعندهم كما يقولون كلمة يستعملونها الصبر، يعني يصبرون ويبحثون حديثا حديثا ويطابقون مع أحاديث الثقات، إذا وافق فهو ثقة، عدل تام الضبط. متصل السند معروف هذا أن يكون معاصرا غير موصوم بالتدليس، وإذا كان قال سمعت وحدثني إذا لم يكن كاذبا، طبعا قد يكون هناك كذاب لكن يقول سمعت، لكنه المسألة مفروضة فيما إذا قال سمعت وهو معروف بالصدق فلا نتهمه بأنه كذب في قوله هذا، فإذا قال سمعت مثل حديث إنما الأعمال بالنيات كلهم حدثنا 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 إلى البخاري رحمه الله، فهذا متصل السند ليس فيه شبهة الانقطاع. وإذا كان مدلس فهنا إذا صرح أيضا مقبول، وإذا كان بصيغة التدليس قال أو عن وروى فلان فهنا رجاله كلهم ثقات، إلا أن الحديث معلول بتدليس فلان، أو إلا أن في الإسناد علة العامش مثلا، فمتصل السند لا يكون إلا إذا كان كل واحد صرح بالتحديث بدون شبهة أو يكون غير مدلس روى بعضهم من بعض. نعم، وقد عاصر طبعا غير معلل ولا شاذ، غير معلل يعني لا، العلة والشذوذ، أليس الشذوذ علة؟ لو قلنا الشذوذ علة، والشاذ كما يأتي تعريفه أن يروي ثقة، وأي ثقة لا يخطي كما قالوا ولكل جواد كبوة، فربما يخطي، وكيف نعرف أنه شذ؟ إذا قلنا كلمة الشاذ معناه أن هناك من خالفوه أو من خالفه أوثق وأحفظ منه، فإذا الشاذ لابد أن يكون له مقابل، فإذا كان خالف ثقة فيسمى شاذا، وإذا خالف ضعيف ماذا يسمى؟ منكر، منكر، ضعيف خالف الثقة منكر، ثقة خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا فهو شاذ، وهو علة من العلل. لكن العلة في الحقيقة لما قالوا ما هي تعريف العلة؟ سبب خفي قادح في علة الحديث أو في صحة الحديث، سبب خفي قادح في صحة الحديث، فقد يكون الشذوذ أيضا خفي في الحقيقة، لكن حيث إن الشذوذ عند الأئمة القدامى رحمة الله عليهم ما كان يخفى مثل خفاء العلل. والد الابن لم يسمع من أبيه حديثا. عبد الله بن أحمد من الممكن أن يكون يعني سمع من الإمام أحمد كل الحديث، لكن أليس بممكن كل المسند، أليس بممكن أن يكون غيره سمع حديثا وهو راه إلى خاله، إلى بيت خاله أو إلى كذا سافر ولم يكن سمع. فهنا إذا قال عبد الله أن فلان فيه غموض شديد جدا، علة خفية لا يعرفها إلا من صبر الروايات كلها. فالعلة أخفى من الشذوذ، والأئمة القدامى رحمة الله الشذوذ ما كان خافيا عليهم لأن الروايات عامة تحت نظرهم، ولذلك من قديم الزمان في التاريخ قالوا أنه غير معلل ولا شاذ. وإلا الشذوذ علة إلا من العلل، حتى إن العلة تدخل في كل شروط الصحيح، يعني بسبب من الأسباب. الآن قل عدل تام الضبط، شخص اسمه محمد إبراهيم، عرفنا أنه ثقة محمد إبراهيم الأنصاري، وهناك محمد بن إبراهيم الجمحي قد يكون ضعيفا فنفس الطبقة، فأنت جعلت الضعيف الثقة، حسبت أنه هو، أليس قد دخلت العلة في كونه عدلا؟ دخلت العلة، ظننت أن هذا الثقة هو ما أنه غيره الذي هو ضعيف. كذلك تمام الضبط يشتملان في أو يشتركان في اسم واحد وفي طبقة واحدة فيختلط، وهذا يوجد سبحان الله في الأئمة. إذا تتبعت كلام ابن حجر في فتح الباري حصل هذا الكلام من الأئمة رحمة الله عليهم، وقد يكون يحصل تصحيف فتضعف في حين أن الرواية الصحيحة بعدما تصل إلى الصحيح من الاسم فتنكشف العلة. الشيخ الألباني قال أن نبهته جزاه الله خير، أبو صخرة هو قال حدثني أبو ضمرة في الكتاب في النسخة مكتوب أبو ضمرة، فقال الشيخ أن أبو ضمرة لم أعرفه ورجاله كلهم ثقات إلا أبو ضمرة فهو علة الحديث وكذا، لكن ما كنا نعرف نحن إلا أنه جاء في حديث آخر حدثني جامع بن شداد أبو صخرة، لأن جامع بن شداد كنيته أبو صخرة بهذا اللفظ بهذا الشيخ وبهذا التلميذ، فعرفنا أنه حصل تصحيف والشيخ قد ندت عنه هذه الأشياء. فالعلة في الحقيقة تحصل في جميع شروط الصحة، ولذلك قال غير معلل ولا شاذ. كذلك اتصال الإسناد تظن أنه متصل في حين أنه ليس متصل، فالآباء قد الأبناء قد لا يسمعون عن أبيهم. الآن من من الأبناء تعرفون أنه لم يسمع من أبيه؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيه، لكن إذا كان شخص ليس ممارسا لهذا الشيء، أحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود يقول هذا ابنه، يكون سمع. فالعلة تدخل على كل حال في جميع شروط الصحة. فإذا الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. هذا مثل البرقية في الحقيقة، الإمام ابن حجر كتب هذا ولذلك يحتاج أن يشرح بنفسه. صحيح لذاته يشير إلى أن هناك قد يكون الصحيح لغيره، فمتى يكون صحيح لغيره؟ يأتي ذكر الحسن، فالحسن إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا لغيره، والضعيف إذا تعددت طرقه فيكون حسنا لغيره. نعم. وتتفاوت
رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
تتفاوت رتبه رتب الصحيح درجات، فتتفاوت درجاته بتفاوت هذه الأوصاف في العدالة في تمام الضبط وعدم شبهة الاتصال أو شبهة الاتصال، كونه فيه علة فيكون قد يكون هناك صحيح وأصح ولا شك فيه، صحيح وأصح. ولذلك إذا اختلف ثقتان فيقولون حماد في ثابت بن أسم الباني أثبت الناس، ما هو كذا؟ فإذا اختلف أحد عن ثابت البناني ما حماد فيقولون حماد هو الراجح، فتدريج الدرجات أو جعلوا الرواة درجات هذا نتيجته عند الاختلاف في الترجيح والتغليب. نعم. ومن ثم
قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
نعم. من ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم، يعني إذا كان اختلف مع صحيح البخاري أي واحد من الأئمة مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن خزيمة وغيرهم فصحيح البخاري يكون مقدم. لماذا؟ لأن شرطه أشد فيكون هو أسد وأصح. أشد شرطه أشد لأن يعني على ما هو مشهور والناس بدأوا يشككون في هذا، وفي كل زمان الناس مشككين في السنة من أنواع مختلفة فيقولون لا ليس هذا من شرط الإمام البخاري، أنه قالوا إنه يشترط ماذا؟ مع المعاصرة اللقاء، لابد أن يكون ثبت اللقاء ولو مرة واحدة، لكن نقول ولو مرة واحدة فيه أيضا خلل. ولكن إذا تعلات كتاب التاريخ الكبير تجد الإمام البخاري أعنى ما يكون بذكر السماء وعدم السماء، الترجمة في سطرين لكنه كلمتين بجزم سمع من فلان، في حين أننا نجد ناسا أنكروا أنه لم يسمع من فلان أو لم يسمع من فلان حين أن الناس يقولون. فالبخاري رحمه الله أعنى ما يكون بهذا الباب، و إذا تتبعت أحاديثه والمتابعات التي يذكرها، يذكر الحديث في كتاب الصلاة ثم يذكر الحديث في كتاب من البيوع وراءه، لماذا؟ ليثبت أن هذا سمع من فلان. الإسناد الكتاب البيوع في باب البيوع حديث، لكن الإسناد ما هذا الشخص موجود، يعني شيخه وتلميذه واحد فيقول سمعت فلان، يعني يورد حديثا إسنادا ولو لم يكن موافقا للباب هذا الحديث لأجل أن يثبت أن فلانا هنا عن لكنه سمع في المكان الفلاني. فالذي نؤمن أن الإمام البخاري رحمه الله كان يشترط أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، يعني الشيخ والتلميذ. ومسلم يكفي بالمعاصرة فقط، إذا عاصر في الحقيقة مرة واحدة، إذا عاصر أنه في مكة مثلا منذ 10 سنوات فلان ومنذ 10 سنوات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ فلان، فإذا قال الشيخ بن عثيمين لا نتهمه، لكن فيه خلل، قد يكون تجوز قد يكون، لأن الحسن البصري قال فيه البزار كان مدلسا وكان يتجوز ويقول حدثنا فلان ويعني به قومه ولم يسمعه هو، فقالوا لأجل هذه الشبهة قول الإمام البخاري أو شرط الإمام البخاري أقوى. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم على غيرهما أو على غيره، لأن شرطه أقوى من شرط أبي داود والنسائي إلى آخره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
فإن خف الضبط عدل عدالة تامة، لكن الضبط خف، وقلنا كيف نعرف خفة الضبط؟ الآن في هذا الزمان دائما أقول، وأنا أريد أن يكون يحصل هذا إن شاء الله، أنه مجرد ابن حجر مثلا يقول في التقريب هذا صدوق، لماذا قال صدوق ما قال ثقة؟ لأنه اطلع على بعض الأخطاء عليه مما دل على خفة الضبط. لكن هل كل من قيل فيه صدوق إذا جاء أمامنا فتحسن روايته؟ إذا حسنت روايته أين موضع خطئه الذي يجب أن نتجنب؟ فإذا على طلبة العلم، أنا قدمت للجامعة في الحقيقة أم القرى عندنا، لكن ما نشط الإخوان أننا نجمع أخطاء الثقات وأخطاء الرواة عامة. من أين نجد؟ الآن عانى ما يكون في هذا الباب من هو؟ ابن عدي في الكامل يترجم الراوي ويقول أخطأ في خمسة أحاديث، يسرد الأحاديث ثم يقول وأرجو بعد هذا أن لا يكون أحاديثه إلا كلها سليمة. أيضا ابن حبان، أيضا العقيلي. فهذه الكتب في الحقيقة نجد فيها أخطاء ثقات لابد أن نجمع فيها، وإن كان تعفونا عن التطويل لأن هذه مسائل مهمة جدا. الآن في الحقيقة قد يكون الحديث في صحيح البخاري ويكون خطئ الراوي فيه لكلمة واحدة أو لأجل تغيير راوي براوي، فدراسته دقيق جدا. ينبغي أن تقوم رسائل علمية دكتوراه وماجستير في هذا الباب، ونقول وإن كان الحديث في صحيح البخاري لكن خطئ لأنه زاد فيه كلمة وخولف هو من الآخرين، فمن هنا نحصل على خطأ من قيل صدوق الذي يكون حديثه حسنا. لا نحسن كل حديثه. إذا أنا ناقشت الشيخ الألباني والشريط، ما أدري بلغكم ولا ما بلغكم، فالشيخ الألباني في الحقيقة قال هذا وارد، جزاك الله خير، وهذا وارد انظروا فيه. قلت كل حديث أنتم تأتي أمامكم يأتي حديث صدوق تقولون حسن، ربما يكون في هذا الحديث أخطأ. قال نحاول ألا نجد له متابعات والشواهد وكذا، لكن هذا وارد الذي قيل فيه أنه خفيف الضبط أو أنه صدوق، وارد أننا نقع على حديث قد أخطأ فيه ونصحح أو يصحح الطالب. فإذا يجب علينا أن نجعل ناخذ الذي اسمه أحمد كلهم، نجعل تراجمهم ثم أحاديثهم التي نص الأئمة أخطأوا. هل أخطأوا في كل الحديث؟ أخطأوا في إسناد أم أخطأوا في المتن؟ كل هذا بكل تفصيل إذا درس في الحقيقة يكون هذا الدين على الأمة لابد أن يؤدى من قبل طلبة العلم. فإذا قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني في غير ما أخطأ، في غير ما أخطأ حديثه حسن لذاته. كذلك إذا جاء أحد آخر يوافقه وهو صدوق فبكثرة طرقه يصح، على الأقل طريقان إذا جاء، فنقول هذا حديث حسن من طريقين، صحيح لغيره، صحيح لغيره. فإن جمع أيضا واضح، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، لكن لابد أن يكون في حاشية ذاكرتنا أنه حسن لذاته في غير ما أخطأ. ولابد أن ننظر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى كتب التراجم كامل لابن عدي، كذلك الميزان الاعتدال، كذلك الضعفاء للوقيري. هؤلاء يعينون أحاديثهم التي أحاديثهم أو أحاديث من قيل فيه صدوق أو حديثه حسن التي أخطأوا فيها. نعم. وبكثرة طرقه يصحح، يعني يقال صحيح لغيره. فإن جمع، نعم، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، فإن جمع من في فللتردد من حيث التفرد، يعني حديث واحد جاء بإسناد واحد فقال فيه بعض الأئمة حسن صحيح، حسن صحيح، مع أنه إما أن يكون حسنا أو يكون صحيحا، غريب طريق واحد، لا نقول طريق حسن وطريق آخر صحيح، حيث التفرد يعني غريب لكن قيل فيه حسن صحيح. فما معنى هذا الاصطلاح؟ يكون مترددا الذي حكم على هذا الإسناد الغريب مترددا أنه يكون حسنا أو يكون صحيحا، يعني يرى في صفة الرواة، ففي بعض الأحيان يظهر له أن الرواة فيهم تمام الضبط فيقول صحيح. فآخر من الممكن أن يقول لا، بعضهم أخطأ في بعض الأحاديث، فينزل هذا الإسناد من الصحيح إلى الحسن لأجل التردد. فكأنك تقول في الغريب حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، طريق واحد جاء فيه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، فمعناه حسن أو صحيح لأنه ليس له إلا هذا حديث حسن صحيح غريب. فالغريب لابد أن يكون له على الأقل قولك حسن له طريق حسن، قولك صحيح له طريق صحيح، ولكن لما قال غريب معناه ليس إلا طريق واحد، فنحن مترددين في تسميته هل هو حسن أو هل هو صحيح. فإن جمع أي الحسن والصحيح فللتردد في الناقل أي في الراوي حيث التفرد، ترددنا فحكمنا مرة حسن مرة صحيح، وإلا فباعتبار إسنادين، إن لم يكن تفرد، وإلا يرجع إلى التفرد، إن لم يكن تفرد فهناك طريقان فيكون حسنا بإسناد وصحيحا بإسناد. فكأنك تقول إذا كان إسنادان هذا حديث حسن صحيح، معناه هذا حديث حسن وصحيح، وصحيح جمع بين الطريقين، وهناك تردد حسن أو صحيح وزيادة راويهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
نعم، فيقول وزيادة راويهما راوي الحسن وراوي الصحيح، إذا روى صدوق أو ثقة حديثا لم يروه زملاؤه فيه جزء زائد، مثل ما تقبل حديثه المنفرد إذا لم يشاركه زملاؤه الآخرين، كذلك إذا جاء حديث اللهم صل على محمد إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قالوا هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بعضهم زاد عن أبي هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من قول أبي هريرة، اختلفوا فيها، لكن كثير من الأئمة قالوا لا هذا كله حديث، لأن الراوي زاد ولم يخالف السابق، لكن إذا كان مخالفا فهناك يقال هذا شاذ. رواية وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، إذا خالف لمن هو أوثق منه فلا يكون مقبولا بل يسمى شاذا أو محفوظا. شاذا المقابل الشاذ يسمى محفوظ، والمخالف يسمى شاذا. ومع الضعف فالراجح المعروف، إذا كان راو ضعيف خالف الثقة، فإذا قلنا المعروف في هذا كذا وكذا فدل على أن مقابله ضعيف، حديث ضعيف أو حديث راو ضعيف. انظر متى يسمى محذوف محفوظا ومتى يسمى شاذا، ثقتان روايا خالف أحدهما الآخر، فإذا رجحت واحدا منهما فحديث الراوي ماذا يسمى؟ راوي الثقة المرجح محفوظ، والذي هو الجانب الآخر الذي رجحت عليه حديث الآخر يسمى شاذا. إذا كان ثقة خالفه ضعيف فحديث الضعيف منكر، وحديث الثقة ماذا يسمى؟
معروف.
معروفا. فإذا قلت هذا منكر معناه هناك حديث صحيح رواه ثقة وهذا حديث ضعيف، إذا قلت هذا محفوظ معناه هناك حديث خولف فيه لكن المخالف مرجوه. نعم. والفرد النسبي،
قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
إن وافقه غيره، نعم نحن غيره ساقط عندكم، نعم هو الصحيح. إن وافقه غيره
فهو المتابع.
نعم. وفرد النسبي قلنا إن نافع قالوا إن أحدا يكون أو نافع يكون قد تفرد عن عمر، كيف نعرف أن له متابع وليس له متابع؟ لابد أن نقوم بالبحث، قيامك بالبحث ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ الاعتبار. قم بالاعتبار، اعتبرت حديثه فوجدت أنه ليس منفردا، قالوا أنه منفرد، لم يروي هذا أن ابن عمر إلا نافع، لكن بحثت وبحثت فوجدت سالما روى مثله. فقيامك بالبحث يسمى الاعتبار، ووجودك من يوافق من قيل إنه تفرد هذا متابع له، فقد تابع سالم نافعا، فسالم متابع ونافع متابع، وقيامك بالبحث في المتابعات والشواهد يسمى الاعتبار. فيقول ابن حبان إسلام الكثير يقول اعتبرت حديثه فوجدت أنه يعني يروي عن الثقات ما لا يثبته أو ما لا يرويه الثقات وكذا وهكذا. فقيامك بالبحث يسمى الاعتبار، ووجودك وعدم وجودك اعتبار حصل، ثم نتيجة الاعتبار إذا وجدت من قيل فيه إنه متفرد لم يشاركه أحد وجدت، فتقول بل وجدت له متابع. وهذا كثير جدا في كلام العلماء رحمة الله عليهم. وعندنا رسالة طالب يكتب أما قال فيه الأوتاء العلة عند البزار، فالبزار رحمه الله، كذلك حتى الترمذي تقول لا نعرفه إلا هذا الذي نعرفه إلا من طريق فلان، بعد البحث تجد أنه رواه غيره، فهذا لا يغض من شأنهم، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني يقبل كأنه كلام هو المنزل من السماء، بأدب يبحث ولا يتكلم على الأئمة بسوء. فهذا ليس، يأتي ناس ويقولون هؤلاء يعني ينكتون على الأئمة الذين قالوا قديما أنهم كذا وكذا، وهؤلاء يأتون ويخطئون. هؤلاء لا يريدون البحث في السنة في الحقيقة، يريدون بحث آخر، لكنهم يعني يريدون أن يسدوا الطريق. ولذلك ترى ناسا، وأنا أعرف هناك أناس سبحان الله كأنهم حلفوا أمام الله تعالى أنه لا بد أن يخالف الألباني في كل شيء. ففي شخص من الأشخاص أعرفه ما درسنا عليه، لكنه كان في الجامعة الإسلامية يدرس في كلية الشريعة ونحن في كلية الدعوة، طلع له كتاب قريب وكله يمكن يكون 100 صفحة فيه 10 مواضع نكت للشيخ، بعضهم يدعي بعضهم كذا وكذا، فيه أنه إذا بحثت عنه هو المخطي مسكين. فلا ينبغي الأدب في كل شيء، إذا قال الفضل للمتقدم الذي بحث لك ومهد لك، لكن تقول الذي ظهر أننا وجدنا وقد نقل غير واحد كذا، لكن لا يكون هذا يذهب بكرامة هؤلاء الأئمة رحمة الله. فبحثك في المتابعة الشواهد هذا من واجبات السنة. نعم. فإذا وجدت موافقا فالمتابع، ولم تجد فجهدك واعتبارك أجرك عند الله. نعم. وإن وجد متن
يشبهه فهو الشاهد وتتبع.
إذا كان كأنه هنا يشير إلى شيء، أنه إذا كان المتابع روى حديثا متنه مثل متن من تابعه فهو متابع. روى النافع عن ابن عمر سالم روى متنا يشبه متن رواية نافع فهذا شاهد، هذا الذي يقول ليس مثله بل نحوه. لكن الاستعمال الأكثر للشاهد هو أن يكون الصحابي اختلف. إذا كان الحديث عند أبي هريرة وجاء عن عمر وجاء عن ابن عمر عن عبد الله بن مسعود، فيقال إن لحديث أبي هريرة شاهدا عن ابن مسعود، في الغالب هكذا. وإن لم يكن متنه مثل متنه، ولو كان مثله نحوه ليس مثله لفظا يسمى شاهدا. أما إذا كان متن المتابع يخالف لفظا ويشبه معنا فهو الشاهد، استعماله قليل. الشاهد اختلاف الصحابي، صحابي روى رواية وجدنا صحابيا آخر فيقال هذا له شاهد من حديث الصحابي الآخر. نعم. أيوة. وتتبع الطرق
لذلك هو الاعتبار.
يعني قلنا إن الاعتبار قيامك في البحث، والنتيجة قيامك، وجدت ولم تجد فحصل الاعتبار. قل اعتبرت فوجدت له متابع، اعتبرت فعجزت ولم أجد متابع، من الممكن، لكن اعتبار حصل. تتبع الطرق هو الاعتبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
نعم، يقول: وإن عورض ثم المقبول، إن سلم مقبول تعبيره بالمقبول يشمل الحديث الحسن والحديث الصحيح كليهما، ولذلك حينما يقال إن الشاذ ما هو مخالفة الراوي المقبول من هو أوثق منه، لو قال هكذا مخالفة الراوي الثقة أم من هو دونه أو الراوي المقبول، هكذا أرادوا التعريف. كذلك هنا الحديث المقبول والمقبول عندكم وهو سواء كان حسنا أو صحيحا، حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني لم يأتي حديث في الظاهر يخالفه، فإذن يقول هذا حديث محكم. وإن عورض بمثله، عورض بمثله لا تستقبل القبلة ولا تدبروها، وطلع ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. لا تستقبلوا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعرضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. هناك مختلف الحديث أو مختلف الحديث، مختلف الحديث مختلف صيغة اسم الفاعل، الحديث إضافة الصفة إلى الموصوف، هكذا يقولون، كأنك تقول الحديث المختلف يعني من حديث آخر، سموه مختلف الحديث بكسر اللام. وإذا قلت مختلف الحديث فنفس المعنى، الحديث المختلف حديث خالفه حديث آخر، أو المختلف له معنى ثالث، ما هو؟ ميم مصدرية، تعرفون نسمى هذا مو كذا؟ ميم مصدرية، مختلف الحديث أي اختلاف الحديث، اختلاف الحديث مطلقا، فهذا الحديث من باب مختلف الحديث أو مختلف الحديث. فإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تدبروها بغاية وبول، وهناك حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا الشام أو بالعكس، اختلف هذا، كيف نفعل؟ هل يكون النظر فيه ناسخ والمنسوخ؟ أيهما أقدم؟ النهي أقدم وفعله متأخر، فالمتأخر يكون ناسخا أم ماذا؟ فأهل الحديث في مختلف الحديث يعني على كل حال يخطون خطوات مرتبة، أولا ما دام صحيح هذا وصحيح ذاك فلا بد أن نجمع بطريق يكون العمل على الحديثين، لذلك قال: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بحيث نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله الخاص وذاك أمره للأمة، والفعل ربما يكون له خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في احتمال، وإذا تعارض فعله مع قوله فالقول للأمة وفعله فيه مظنة الخصوصية أو مظنة الاضطرار، تجد أشياء كثيرة، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب زمزم قائما، في مثل هذه على كل حال إذا أمكن الجمع فنقول نجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر والأصل فيه أنه لا يشرب قائما، هكذا. فإن أمكن الجمع فيقال هذا من باب مختلف الحديث، وإل أو لا لا يمكن الجمع بينهما فماذا نفعل؟ يبحث عن المتقدم والمتأخر، إذا كان حديث ثبت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مجال الاختصاص فينظر فيه أيهما أقدم وأيهما آخر، فالآخر يكون ناسخا للمتقدم. وإنما قال البخاري: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يعني الذي يكون آخر شيء هو الذي كان يؤخذ إذا لم يمكن الجمع، فهنا إذا ثبت المتأخر فيكون المتأخر ناسخ ويكون المتقدم منسوخ، وإلا أي لم يعرف التاريخ، كيف يثبت المتأخر؟ بالتاريخ، ولذلك أهمية التاريخ. وإلا أي إن لم يثبت المتأخر فالترجيح، وطرق الترجيح كثيرة، ما جاء في البخاري كما قال من هنا من ثم قدم صحيح البخاري، إذا كان حديثا في صحيح البخاري وحديث يخالفه في صحيح في عند الترمذي وكلاهما بإسناد صحيح فيرجح، ما دام لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة التاريخ فنقول رواية البخاري يكون أرجح. ثم التوقف، يعني إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة التاريخ حتى نقول هذا ناسخ ذاك منسوخ ولا يمكن الترجيح، قد يكون البخاري فيه حديث يخالفه نفسه البخاري يعني نظريا، أو قد يكون طرق كثيرة عند مسلم وعند كذا وكذا يخالف ما في صحيح البخاري، فماذا نفعل؟ قالوا فالتوقف حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم، هكذا قالوا. لكن لا تجد أبدا حديث توقف فيه، هذه نظريا صحيح لكن لا يمكن أن تجد حديثا إلا أمكن أن تدخل هذه المسالك الثلاثة، إما الجمع وإما الترجيح وإما الناسخ والمنسوخ، وإلا الترجيح في الحقيقة. التوقف ما تجد فيه أبدا، نعم، إلا هناك أيضا باب آخر قالوا الترمذي قال كل ما في كتابي هذا فهو ما من به إلا ثلاثة حديث، ليس من باب اختلاف الحديث، هذا من باب آخر لكنه أيضا لم يوافق عليه. ثم
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه.
نعم، يقول والسقط ثم المردود، قال ثم المقبول، والمقبول الصحيح والحسن، أو الصحيح لذاته والحسن لذاته، الصحيح لغيره والحسن لغيره مقبول، والمردود غيره، وهو أنه ثبت ضعفه والضعيف مردود، لكن ما هي أسباب الرد؟ ولذلك قال ثم المردود إما أن يكون لأجل السقط بين الأسانيد، أن يكون لأجل السقط أو طعن، والسقط إما يكون يعني سقط رام بين راويين، باليقين عرفنا أن هنا هذا الشخص لم يلقى الفلاني، معناه أنه سمع من شخص آخر من هو، فهنا يسمى منقطع. فيقول والسقط إما يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فإذا كان من مصنف مثل البخاري حذف جميع السند أو جزءا من السند، حذف جميع السند وقال قال ابن عباس كذا وقال عمر كذا، فهذا يسمى ماذا؟ الإخوان ليش؟
ها؟
إيش معنى المادة العلمية؟
المتن يقول المتن.
هذولا؟
جاهم الخير.
طيب. فهنا يقول اللهم صل على محمد، يقول إن من آخر إذا كان السقط من مبادئ الإسناد، فالإمام البخاري يقول قال ابن عباس وقال فلان، ولم يقل حدثنا فلان حدثنا فلان ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، فسقط الإسناد من مبادئ الإسناد كله أو جزءه، وقال مالك حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مالك ولم يسند البخاري من شيخه إلى مالك، فسواء حذف السقط كليا الإسناد كليا أو جزئيا، فهذا ماذا يسمى؟ له اسم خاص، أو من آخره بعد التابعي، إذا كان الحذف بعد التابعي من آخر السند أو غير ذلك فالأول المعلق، يعني إذا حذف من أول الإسناد من المصنف من أول الإسناد جزء منه أو كل الإسناد، ورفع الحديث إلى من روى عنه، إما كان مرفوعاً قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفاً قال ابن عباس، أو مقطوعاً قال نافع، أو قال ابن السيرين، وقال كذا. فهذا يسمى معلقاً. والمعلقات في البخاري معروف على كل حال من أنواع، ما جزم به فهو صحيح، وما لم يجزم به بل روى بصيغة التمريض ففيه صحيح وفيه ضعيف، وفيه بعضها ضعيف جدا، لكن الإمام البخاري رحمه الله إذا رأى ضعيفا جدا فيقول وروي عن فلان ولم يصح. لو ضربت على الكمبيوتر لم يصح تجد عدة مواضع عند البخاري يقول أنه لم يصح. أما الضعيف المعتبر الظاهر يقول وروي، لكن إذا كان ثابتا فيقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من جهة أخرى ربما يكون أسند في صحيحه هذا الحديث نفسه. فالأول يسمى معلقا. وفي هذا الباب ابن حجر يعني لا فتح بعد الفتح أو لا هجرة بعد الفتح فقد اجتهد في شرحه، ثم للمعلقات خاصة له كتاب اسمه تغليق التعليق وسع فيه. والثاني مرسل أو من آخره، السقط يكون من آخر الإسناد، آخره آخر الإسناد والسند بعد التابعي، يعني يكون بعد التابعي. من الذي يسقط؟ قد يكون تابعي وقد يكون صحابي، ما هو كذا. لو كان تعين أن الصحابي هو الساقط ما يتسبب الضعف، ما هو كذا. لكن حيث تابعي ربما يكون روى عن تابعين وهو عن تابعين وهو عن الصحابي، فلذلك مرسل لا يقال مثل ما قال في البيقوني ماذا قال؟ والمرسل ما منه الصحابي. لا، لو كان تعين أن الصحابي سقط لا يكون سببا للضعف مطلقا، والمرسل من قبيل الضعيف لأن فيه احتمال أن يكون أسقط تابعيا آخر وهو تابعيا آخر. قال ابن حجر وجدنا ستة تابعين، السابع هو الصحابي يروي بعضهم من بعض على نسق واحد. فإذا ما دام هذا الاحتمال فإذا يقال المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما رفعه التابعي. سيد المسيب قال قال رسول الله، ربما لم يسمع هو بذاته، ربما سمع من ابن سيرين، ربما سمع من أحد آخر إلى آخره. فالمرسل ما منه الصحابي سقط، لا ما من ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. يكون عندكم شيء كأنك، لكن الوقت طويل باقي،
يعني هو نص ساعة باقي،
يعني تريدون وقت ما تريدون فأشروا إن شاء الله أو قولوا سبحان الله
نجعلهم الساعة
إن شاء الله. أيوة إذا أردتم توقيف أو وقف فإن شاء الله سبحوا. والثاني مرسل، والثالث يعني إذا كان غير ذلك، يعني السقط لا يكون من مبادئ السند ولا من آخر السند، فإن كان بإثنين مع التوالي، يعني كأنه يكون من أول السند إثنين بالتوالي، إثنين بالتوالي، البخاري حذف شيخه وشيخ شيخه ثم ذكر شيخ شيخ شيخه، فهذا يسمى معضلا، وأيضا يسمى معلقا، معلقا أيضا ومعضلا، لأن السقط حصل على التوالي، حصل على التوالي، ومعلق لأجل أنه حذف من أول الإسناد. أما إذا لم يكن يعني من أول السند بل في وسط السند فإن كان بإثنانه فصاعدا مع التوالي. كذلك في آخر السند حذف الصحابي وحذف التابعية وذكر التابع التابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الظاهر معضل، يعني على الأقل سقط التابعي وسقط الصحابي، ربما يكون عدة تابعين سقطوا ممكن، فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع. إذا كان الترمذي رحمه الله روى عن شيخه وشيخه أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه، ثم شيخه روى عن شيخه وشيخه أسقط قبل أن يصل إلى الصحابي والتابعي أسقط شيخا آخر، سقط في موضعين أو سقط في موضع واحد بواحد واحد فيسمى منقطعا. فالمعضل إذا كان في آخر السند اثنين أو في أول السند اثنين أو في وسط السند اثنين على التوالي فيكون هذا معضل، لكن إذا كان واحدا بعد واحد بعد واحد فهذا يسمى منقطع. فالمنقطع بواحد أو في الإسناد أو قد يكون موضعين أو ثلاثة انقطاع، كل هذا يعمه اسم المنقطع. والمعلقات من نوعيها بنوعيها، المعلق أو المرسل كله منقطع، ما هو كذا؟ كله منقطع، لكن للتمييز قد وصفوا بأوصاف خاصة. فإذا كان من أول الإسناد واحد فيكون معلق، إذا كانوا اثنين على التوالي فيكون هو معلق ومعضل، وإذا كان في آخر الإسناد بواحد في الظاهر فيكون مرسل، وإذا كانوا اثنين تابع التابعي سقط والتابعي فيكون على كل حال معضل، وإلا فهو المنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. الانقطاع قد يكون واضح بحيث عرفنا أن فلانا يروي من فلان ولم يولد بعد، يروي عن شيخ والشيخ قد مات قبل أن يولد، فهنا بالتاريخ يعرف الناس أن هذا لم يلتقي مطلقا، فهذا سقط واضح. أو يكون خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني الوضوء كيف نعرف أن فلانا لم يلقى مع فلان؟ بتنصيص العلماء أو بالنظر في المواليد والوفيات، ولذلك تأتي مهمة أو أهمية معرفة المواليد والوفيات. فيدرك السقط الواضح أو السقط الذي ليس هو خفيا بعدم التلاقي بين الشيخ، بين من روى وبين من روى عنه، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني عدم التلاقي كيف نعرف؟ قد يكون روى ولم يولد بعد، قد يكون لم يرتحل إلى مكان الشيخ، الشيخ توفي وما وصل إلا بعد وفاته، كل هذه سبب، وسبب الرحلة أو تاريخ الرحلات أيضا لها أهمية كبيرة. فيقول لم يدخل بغداد إلا بعد ما مات فلان، لم يدخل اليمن إلا بعد ما مات عبد الرزاق الصنعاني، فإذا قال عن عبد الرزاق الصنعاني يكون هذا سقطا واضحا إذا رأينا التاريخ. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وتعرفون أن تراجم الرواة سموه تاريخ، سبحان الله، البخاري رحمه الله سمى تاريخ، وأبو زرع سمى كتابه التاريخ، ابن معين جميع كتبه سماه التاريخ، تاريخ ابن شاهين فلان فلان، فهم كانوا يسمون التاريخ لأن التاريخ ذكر الأخبار مطلقا، فالخبر عن الشخص متى ولد متى توفي أين ارتحل من شيخه وكذا وكذا، كانوا يسمونه التاريخ، وسميت هذه كتب التراجم وأيضا كتب الجرح والتعديل. والثاني المدلس، يعني ليس بواضح يا خفي الانقطاع بين الراوي والمروي عنه، انقطاع خفي، فهنا يسمى مدلسا إذا كان خفيا. وكيف يكون مدلسا؟ لا يكون مدلسا إلا إذا عرف أن الراوي من عادته أنه يروي عن شخص لم يسمع منه، إذا عرف وإن كان ثقة، لكن من عجيب الزمان أو من عجيب العلوم أنت ترى أن الأئمة رحمة الله ما يتهمونه بالكذب، لأنه لا يستعمل كلمة سمعته، إذا استعمل كلمة سمعته ولم يسمعه يتهمونه بالكذب، لكن لما يؤول. ولذلك التأويل الله المستعان، اليوم في بعد العصر سألني ناس قالوا الذين قالوا إن الله ليس على العرش لماذا لا يكفرون؟ هذا سؤال وارد، إن الله في كل مكان ليس على العرش، والله تعالى يقول الرحمن العرش استوى. فلأجل التأويل في الحقيقة ابن تيمية وغيرهم قالوا أنهم لا يكفرون، لأنهم وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكذا، من هذا التأويل لم يكفروا. قل هكذا في المدلسين أيضا، لما أولوا جاءوا بكلمة ليس فيه تصريح بالسماء، فيقال باقي ثقته، كونه ثقة لكنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث. وإن كان روى عن شيخ قد روى عنه شيء كثير، فقد سمع بعض الروايات وربما لم يكن سمع بعض الروايات، ويرد زيد. طيب فإن شاء الله إذا كان عندكم غدا فرصة بعد صلاة الفجر إذا كان إخوان ولا بعد بعد العصر يأتون الإخوان ولا ما يأتون؟
بعد العصر.
طيب نجعل بعد
لكن الصباح بعد مثل من 10 إلى 12
يكون حتى لا يكون تكلفة عليهم كثير. إذا كان ساعة 10 نبدأ إن شاء الله.
ساعة 10 إخواني. ساعة 10 نبدأ. وبعد الظهر. ساعة 10 إن شاء الله.
لكن صبح.
اخواني الساعة 10 ان شاء الله نتفق نحن نكون حازمين معاكم ما ناخذ راي اسمحوا لنا الساعة 10 راح نبدا
باذن الله نحن في زمن الحزم
فالساعة 10 باذن الله راح نبدا مع الشيخ والعصر مثل ما هو عليه الان نترك يعني مجال للأسئلة 10 دقائق وبعد ذلك في ضيافه اخواني برع
جزاكم الله خير نقرا ان شاء الله معليش ما دام بالعربيه مو بالانجليزيه أحسن الله إليك. سؤال: ما حكم الشرب قائما؟ الذي نؤمن بالحقيقة ينبغي أن ينظر إلى دراية الحديث في الحقيقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى وشرب بنفسه زمزم قائما، غير زمزم ما يأتي، زمزم قائما. فلننظر هل كلتا الروايتين على مسار ومساق واحد؟ نهى عن الشرب قائما هذا واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى أنه شرب قائما قال استقع، من شرب قائما فليستقع. أيضا الثالث رآه شرب قائما فقال هل تحب أن يشرب ماك هذا الحر؟ قال لا، قال فقد شرب ماك من هو أشر منه الشيطان. هذه الأساليب لا يكون للمباح بارك الله فيك، بل يكون للتحريم قطعا. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نرجح ونقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بحالة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس هناك؟ لأنهم أول قالوا كان الوحل وكان التراب وكذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فنقول الراجح فيه تحريم الشرب قائما لمثل هذه القرائن. أما يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم فليه؟ فلعذر من العذر. وكل من استدل علي رضي الله عنه شرب في الكوفة برحبة الكوفة قائما فقالوا شربت قائما، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب فضل مائه، شرب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هو شرب فضل مائه، فضل ماء الوضوء. علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما. ف هذا أيضا استدلاله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به والله أعلم، فيكون الراجع في حق الأمة. ثم يحرم عليهم الخبائث. كل الأطباء متفقون على أن الشرب قائما له غوائل كثيرة، أضرار انتفاخ والأدرة وفي الأمعاء وكذا، كلهم يقولون. ابن القيم رحمه الله الطبيب ذكر أيضا. فإذا ينبغي ألا نقول أنه جائز شرب قائما إلا إذا اضطر الإنسان، هذا الذي يظهر. ما حكم وضع الكتاب العلمي على الأرض مثال البخاري ومسلم على الأرض؟ إذا وضعت إن شاء الله لا يكون فيه امتهان، إذا امتهنت ورميت في شكل أنك تمتهنه وتذله وتحقره فهذا لا يجوز. لكن إذا وضعت ولم تجد إلا أن تصلي وتحت صدرك وضعت ليس فيه حرج إن شاء الله. يعني لو قلنا يعني أي كتاب بهذه السورة، لكن إذا كان يعني الناس يكرهون هذا فينبغي أن يراع قلوب الناس أيضا. لا يدوس الإنسان مثل ما الآن الصلاح بالنال جائزة لا شك فيه، لكن الآن الناس يكرهون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قلوب الناس، لولا إن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة إلى آخره. فمن مثل هذا نوصي طلبة العلم ألا يعني يجعلوا الناس يتكلمون فيكم. هؤلاء طلبة الحديث ليس عندهم أدب، والقرآن والكتاب يحطون على الأرض وكذا. ورأينا بعضهم يجعل الكتاب مفتوح هكذا ويصلي سترة، هذا إذا لا نستحسنه. حتى في الحرم في بعض الأحيان الناس يقولون، لكن طلبتي يقول لهم راعوا قلوب الناس إذا لا تعطوهم فرصة على الكلام، يفتحون هكذا ويقفون. نعم. ف فنوصي أن نحترم على قدر الإمكان، وإذا كان غطرة ففوق الغطرة إلى آخره. لا بأس، يا أنتم مستعجلين جدا. طيب الله يبارك فيكم ونجتمع على خير، وصلى الله على خير خلقه محمد. احفظوها إن شاء الله بكرة، الله يسلمكم إذا أحيان الله إن شاء الله. حياك الله، حياك الله، الله يسلمكم.